مكانة حملة العلم الشرعي.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني لأعلم متى صلاح الأمة ومتى فسادها. قال صلاحها إذا جاءهم الفقه عن كبارهم، وفسادها إذا جاءهم الفقه عن صغارهم. قال وأصحابي أمنة لأمتي، أمنة لها في حفظ دينها ونشر دينها وتفقيهها وإبعادها عن أنواع البدع والضلالات والانحرافات والمنكرات. وقد كان الصحابة كذلك، نشروا الإسلام وأقاموا الدين وحكموا بالشريعة وأصلح الله بهم الأمم رضي الله تعالى عنهم جميعا. ما أحوج المسلمين إلى أن يعدوا وإلى أن يحرصوا على أن يكون فيهم علماء يعلمونهم دين الله، وأن يكون فيهم دعاة يدعونهم إلى الله، وأن يكون فيهم سفراء لأهل العلم يوصلون ما يقوله العلماء. فعلى كل من أعطاه الله شيئا من العلم الشرعي أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يبذل ما أعطاه الله وأن يبلغ ما أوجب الله عليه. أيها المسلمون، إن معرفة مكانة من يعلمون دين الله ومن يسيرون على شرع الله ويقفون عند حدود الله ويدعون الناس إلى عبادة الله، إنها لقضية مهمة أن تعرف هذه المنزلة وأن يعانى أصحابها. العلماء بالله وبأمره هم حياة الوجود وروحه، هم حياة الوجود وروحه. ولقد قل علماء السنة وعلماء الحديث في أوساط الأمة، فقد تجد العلماء يحملون البدعة، وعلماء يحملون الفتن، وعلماء يحيجون الثورة والانقلاب إلى غير ذلك من الفتن، ولكن قل أن تجد عالما يحمل الكتاب والسنة على ما كان عليه سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان. لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا، لا يريد مالهم ولا جاههم ولا ثناءهم، وإنما يريد منهم أن يصلحوا ما بينه وبين الله. أسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يفقهنا جميعا في الدين.
مكانة حملة العلم الشرعي، خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في 13 من شهر ذي القعدة لعام 1436 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، سمعتم في الخطبة الماضية كثرة منافع العلم الشرعي وعظمة الحاجة إليه، وأن المسلمين لا سعادة لهم ولا أمن لهم ولا استقرار ولا نجاة لهم ولا قبول لهم عند الله ولا نيل ما عند الله من الدرجات العالية إلا بالتفقه في الدين والعمل بذلك. ألا وإن الله عز وجل يقيض من يشاء من العباد لتلقي العلم الشرعي والإقبال عليه والرغبة فيه والتنافس في الظفر به والفوز بأكبر قدر من ذلك. هذا تقييض من الله وتيسير لمن يشاء وفتح منه سبحانه على من يشاء من العباد. وقد جعل الله عز وجل من يحملون العلم الشرعي ويبلغونه ويعلمونه وينشرونه بين الناس ويعملون به، جعلهم الله عز وجل في أعلى المراتب التي أعطاها من يشاء من العباد، جعلهم في أعلى المراتب للقيام بما سمعتم. قال الله في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الفضيلة التي خص بها حملة دينه والمحافظين على شرعه والعاملين بهدي رسوله أنه قرن شهادتهم بشهادته وقرن شهادتهم بشهادة الملائكة. بل قال الحافظ ابن رجب رحمه الله، قالوا في هذه الآية شرف عظيم للعلماء حيث ذكر أسماءهم مع أسماء الأنبياء والرسل، لأن قوله وأولو العلم أول من يدخل فيها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن الله اصطفاهم بالوحي والرسالة فهم أعلى منزلة عنده على الإطلاق، فهم أعلى البشر منزلة عنده على الإطلاق. وجعل العلماء الذين ورثوا الأنبياء والرسل جعلهم في المنزلة الثانية عنده، فهم أعلى الناس منزلة عنده سبحانه بين الأنبياء والرسل. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: أعظم الناس منزلة عند الله من جعلهم الله بينه وبين خلقه، من جعلهم الله بينه وبين خلقه، وهم الأنبياء والرسل والعلماء. فالعلماء واسطة بين الله وبين عباده، واسطة تبليغ لدينه، واسطة تعليم لشرعه، واسطة بيان لهدي رسوله عليه الصلاة والسلام. ليسوا وسائط يعبدون، معاذ الله أن يكونوا كذلك، ولكنهم وسائط يبلغون عن الله ويعرفون العباد بحقوق ربهم ويعرفون الخلق بما على الخلق من الحقوق لبعضهم بعضا. فهذه المنزلة العظيمة التي جعلها الله للعلماء إنما جعلها لما سمعتم قبل قليل. وكذلك أيضا جعل الله عز وجل العلماء الذين يحملون شرعه والذين يحفظون دينه ويحافظون على هدي رسوله، جعلهم الله مباركين حيثما كانوا وحيثما حلوا. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم مخبرا عما أعطاه لنبيه ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام، قال عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله: قال من العلماء مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، معلما للخير. قال: وقد اتفق الفقهاء أن معنى مباركا أينما كنت أي آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، وأعظم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بعد الأنبياء والرسل هم أولو العلم الذين صدقوا الله فيما عاهدوه عليه، والذين ارتضوا به وبشرعه، وارتضوا بعبوديتهم له سبحانه وتعالى، الذين ارتضوا أن يكونوا عابدين له سبحانه وتعالى، فجعلهم الله مباركين لما يحملون من العلم ولما يعلمون من الخلق. فمن حمل العلم الشرعي صار من السهل عليه أن يبذله في الليل وفي النهار وفي الحضر والأسفار وللرجال الكبار والصغار، وهكذا يكون باذلا له قائما وقاعدا في شؤون حياته وفي مختلف أحواله ما وجد إلى ذلك سبيلا، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام باذلا للعلم الشرعي في كل مراحل حياته، فلم يترك نشرة ولا بذلة ولا تعليمة حتى وهو في سكرات الموت. رسولنا عليه الصلاة والسلام بينما هو في سكرات الموت وهو يعلم أمته ويرشدها وينصحها عليه الصلاة والسلام ويوصيها ويعهد إليها، وهكذا خلفاؤه عليه الصلاة والسلام، وهم من خلفوه وراثة لما جاء به من العلم الشرعي، يسيرون على هذا السير المبارك. وجعل الله للعلماء مكانة عظيمة في الناس، فجعل الواحد منهم كالأمة بأسرها، ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم مخبرا عن إبراهيم الخليل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. قال المفسر الواحدي رحمه الله في تفسيره: أكثر المفسرين على أن معنى أمة معلما للخير، أن معنى أمة معلما للخير، وذكر هذا القول عن أكثر المفسرين الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره، والإمام صديق حسن خان في تفسيره أيضا. في إبراهيم جعل أمة لأنه يربي أمة وينعش أمة ويصلح أمة ويسبب سعادة الأمة ونجاة الأمة بما جاء به من الهدى والنور وبما علمه من الخير والشرع الذي جاءه من عند الله، فهنيئا لمن كان مبلغا عن الله ومتعلما ومعلما لشرع الله رب العالمين. ومن فقه عمر رضي الله تعالى عنه ما جاء عند ابن عبد البر في الجامع، وهو أثر صحيح وهو أثر حسن. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال: إني لأعلم متى صلاح الأمة ومتى فسادها، إني لأعلم متى صلاح الأمة ومتى فسادها. قال: صلاحها إذا جاءهم الفقه عن كبارهم، وفسادها إذا جاءهم الفقه عن صغارهم. ومعنى كلام عمر أن الأمة متى أخذت العلم الشرعي والدين من أفواه العلماء ومن كتب العلماء الذين عرفوا بالعلم وعرفوا بالحلم وعرفوا بالتمسك بالدين، متى أخذت دينها وفقها من هؤلاء كانت أمة صالحة وأمة مهتدية وأمة سائرة على الطريق الصحيح المستقيم. ومتى أخذت دينها ممن ليس مشهودا له بالعلم النافع والعمل الصالح، كان هذا من أسباب الضلال ومن أسباب الغواية ومن أسباب الجهل عياذا بالله. فرضي الله تعالى عن عمر بن الخطاب، هذا من الفقه العظيم معاشر المسلمين، ألا وإن منزلة من يحملون دين الله ويبلغون شرع الله ويدافعون ويدبون عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام لهي عظيمة عظيمة، كيف لا؟ وقد جعلها الرسول، وقد جعل الرسول هذا الصنف، جعله أمنة للأمة، أمنة أي أن الأمة تأمن على دينها وتأمن على نفسها من أنواع الشقاء والضلال والهلاك والمتالف متى كان مرجعيتها العلماء الربانيون الذين يحملون دين الله. روى الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نظر إلى السماء ثم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم جاء السماء ما توعد، أي من الخراب. إذا تساقطت النجوم هذه علامة خراب السماء وتبديل السماء. قال: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت جاء أصحابي ما يوعدون، عليه الصلاة والسلام. قال: وأصحابي أمنة لأمتي، أمنة لها في حفظ دينها ونشر دينها وتفقيهها وإبعادها عن أنواع البدع والضلالات والانحرافات والمنكرات. وقد كان الصحابة كذلك، نشروا الإسلام وأقاموا الدين وحكموا بالشريعة وأصلح الله بهم الأمم رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أي ماتوا جاء أمتي ما توعد، أي ظهر من يدعوها إلى الضلالة وإلى الغواية وإلى الفتنة. فالصحابة لما أعطاهم الله من العلم الشرعي والعمل بمقتضاه والغيرة على الدين والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، فأقاموا الدين وبذلوا كل ما يقدرون من أجل إقامته ونشره رضي الله تعالى عنهم. فلما ذهبوا لم يبقى مع الأمة من هو مأمن لها إلا من سار على نهج السلف، الصحابة وآل البيت رضي الله تعالى عنهم جميعا. فمن سار على ما كانوا عليه علما وعملا وتبليغا ودعوة ونصحا، فمن سار على ذلك فهو يعد ويكون في المكانة التي أعطيت للصحابة، أنه ممن يحفظ الله به الأمة، ممن يحفظ على الأمة دينها وكذلك أيضا صالح دنياها. ألا يرضى من فتح الله عليه من أبناء المسلمين أن يسعى في تلقي العلم الشرعي وفي الأخذ منه بما يفتح الله عليه حتى يلحق بهذا الصنف المبارك وبهذا الركب المختار المصطفى المكتبى من عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فحملة دين الله عز وجل إنهم جعلهم الله عز وجل سببا للمنافع العظيمة في الدنيا والآخرة. ولهذا بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن المخلوقات تصلي على من يعلم دين الله وينشر هدي رسول الله. فقد جاء من حديث أبي أمامة عند الترمذي وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وقد جاء هذا الحديث عن عائشة وعن جابر وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا. بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تصلي وأن أهل السماوات والأرض بما في ذلك الدواب وبما في ذلك الحشرات يصلون على من يعلم الناس دين الله. ذكر الشراح معنيين لهذه الصلاة، منهم من قال إن هذه المخلوقات تصلي على من يعلم دين الله بمعنى أنها تثني عليه وأنها تثني عليه لأن حقها لا يصل إليها إلا عن طريق تعليم العلماء الناس دين الله فمتى عرف الناس الحقوق أوصلوها إلى أهلها، ولن يعرفوها إلا إذا تفقهوا، ولن يتفقهوا إلا إذا وجد من يفقههم ومن يجلس لهم ومن يصبر عليهم ومن يبذل وقته في سبيل تعليمهم. فهنا قالوا هذه المخلوقات تصلي على معلم الناس لأنهم سبب لإيصال الحقوق إليها. القول الثاني قالوا إنها تصلي على معلم الناس الخير لأنهم يعرفون الناس بحقوق الله وبعظمة الله عز وجل، وهي تعبد الله وتعظم الله وتعظم من يعظم الله، ومن يدعو إلى تعظيم الله، ومن يبين ويبصر بعبادة الله. وكلا المعنيين صحيحان، إذ أن المعلمين الخير للناس إذ أنه يتحقق على أيديهم كلا الأمرين، فهم يعرفون الناس بربهم وبحقوقه العظيمة وخصائصه التي خص بها نفسه دون سائر الخلق، وهكذا أيضا يعرفون الناس بالحقوق التي عليهم لبعضهم بعضا والتي عليهم لأنواع الحيوانات والمخلوقات. إنها مسؤولية كبيرة، وإنها وظيفة الأنبياء والرسل، فوظيفتهم أنهم بعثوا ليعلموا الناس الخير والدين. قال الله في كتاب الكريم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه الوظيفة حقيقة هي وظيفة الأنبياء والرسل. ولهذا قال بعض العلماء: من أراد أن ينظر إلى الأنبياء فلينظر إلى من يجلس في بيت الله ويعلم الناس دين الله، ويعلم الناس دين الله. ما أحوج المسلمين إلى أن يعدوا وإلى أن يحرصوا على أن يكون فيهم علماء يعلمونهم دين الله، وأن يكون فيهم دعاة يدعونهم إلى الله، وأن يكون فيهم سفراء لأهل العلم يوصلون ما يقوله العلماء وما يعلمه العلماء وما يفتي به العلماء وما يؤلفه العلماء، من أجل أن ينتشر الخير بين الناس. معاشر المسلمين، إن هذه المهمة الكبرى تحتاج منا إلى تعاون، تحتاج منا إلى تعاون حتى تقام، وحتى ينتشر الخير، وحتى يظهر الخير في المسلمين. ما صار المسلمون في قحط في أمر دينهم وفي إفلاس في أمر دينهم إلا من رحمه الله، إلا عندما تساهل المسلمون في تلقي العلم الشرعي وفي إرسال وفي إعانة من يتعلم العلم الشرعي وفي إعانة من يتعلم العلم الشرعي. لسنا نحرم على الناس ما يجوز ما يباح، لسنا نحرم الدراسة في المدارس ولا في المعاهد ولا في الجامعات
إطلاقا،
ولكننا نقول لا تكون هذه الدراسات ولا يكون هذا التعلم والتعليم على حساب دين الله وعلى حساب تعلم العلم الشرعي، أي لا يكون هذا التعلم في هذه الأماكن سببا لترك التعلم للعلم الشرعي والهجران لعلوم الشريعة والمجانبة للإقبال على التفقه في الدين. المساجد خالية من المتعلمين، وفي بعض الأحايين تكون خالية ممن يعلمون، لا تكاد أن تجد من يهتم ويقوم ببذل العلم الشرعي. فعلى كل من أعطاه الله شيئا من العلم الشرعي أن يتق الله وأن يراقب الله وأن يبذل ما أعطاه الله وأن يبلغ ما أوجب الله عليه أن يبلغه. فالمسلمون مفتقرون ومحتاجون إلى هذا الخير العظيم. أيها المسلمون، إن معرفة مكانة من يعلمون دين الله ومن يسيرون على شرع الله ويقفون عند حدود الله ويدعون الناس إلى عبادة الله، إنها لقضية مهمة أن تعرف هذه المنزلة وأن يعانى أصحابها وأن يعانوا على ما فيه من الخير. ولهذا أخرج الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وابن عساكر في تاريخه أن عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل قال لأبيه: يا أبت، ما أكثر ما تدعو للشافعي، قال له: يا بني، إن الإمام الشافعي كان للناس بمنزلة الشمس وبمنزلة العافية، فهل للناس من غنى عن هذين؟ إن الانتفاع بعلم العلماء النافع إنه أعظم للناس من أن ينتفعوا بالطعام والشراب، وبالهوى والنفس. ولهذا من كلام ابن القيم الكلام الرصين العظيم أنه قال في مفتاح دار السعادة: العلماء بالله وبأمره هم حياة الوجود وروحه، أي لا حياة للناس إلا بوجود العلماء، إذا بلغوهم وعلموهم ونشروا الخير في أوساطهم. ولهذا أخرج الإمام الدارمي بإسناد صحيح وابن عبد البر في الجامع وغيرهم أن سعيد بن جبير وهو أحد أئمة التابعين سئل: ما علامة هلاك الأمة؟ قال: ذهاب علمائها. فعلامة الهلاك أن يذهب العلماء الذين يعلمون دين الله، ولا يخلفهم من يعلم ومن ينشر الخير. ولهذا جاء عند الدارمي أيضا، وهو أثر حسن، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر، فبقاء من يعلم نعمة عظيمة، ووجود من يتعلم نعمة عظيمة. هذه نعم لا ينبغي أن تجهل ولا أن يتغافل عنها، ولا يجوز أبدا، بحال أن يحارب الخير، أن يحارب التعلم والتعظيم للعلم الشرعي، أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد: معاشر المؤمنين، إن من أعظم الانتفاع بعلم علماء الشريعة الربانيين الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، والسهل من العلم قبل غيره، إن من جملة الانتفاع في هذا السلامة من الفتن، والنجاة من أنواع المحن التي يكون الوقوع فيها بسبب الجهل، أخرج ابن سعد في الطبقات، وأخرج أبو نعيم في الحلية وغيرهما عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: إذا أقبلت الفتنة عرفها العلماء، فإذا أدبرت عرفها عامة الناس. الفتن لا تزال تتجدد، ولا تزال تأتي، ولا تزال ما بين حين وآخر تظهر وتتفشى وتنتشر. فإذا لم يكن عند الناس من يسبب نجاتهم وعصمتهم بإذن الله، وقعوا في الفتنة، والفتنة تفعل بالناس الأفاعيل، خصوصا في أمر دينهم، فالرجوع إلى العلماء عند الفتن والسؤال لهم والتلقي لنصائحهم والصدور عن توجيهاتهم إنه لنعمة من الله وتوفيق وسداد لمن يشاء من العباد. إذ أن الفتنة إذا جاءت وتمكنت أعمت من وقع فيها ومن أصابته وجعلته في اضطراب وجعلته في تغير. فاحمدوا الله على السلامة من الفتن، فالناس إذا رزقهم الله وأكرمهم الله بعلماء يرجعون إليهم، ودعاة يستفيدون منهم، فإن هذا من عظيم فضل عليهم ومن عظيم اختياره لما فيه صلاحهم ولما فيه نفعهم. فلهذا العلماء كما سمعتم هم سبب لحفظ الناس ودينهم إذا حبت الفتن وإذا جاءت رياحها فكونوا عارفين بهذا ومدركين لهذا وحريصين على تلقي ما يقوله أهل العلم. لا ينبغي أبدا ولا يجوز أبدا لأي مسلم ولأي مسلمة أن يعاند ما يدعوه إليه علماء الشريعة وحملة الدين. لا ينبغي أن ينتصر الشخص لعادة من العادات المخالفة لشرع الله ولا لراعي مخالف ولا لقانون ولا لأحد من الناس، بل يخضع للحق ويقبل الحق ويرتضي بالحق. هذا أنفع لك في دينك ودنياك وفي أخراك، وهذا يتحقق في من زاده الله من الاصطفاء والاكتباء والتوفيق والسداد والهداية والرشاد. وأما من حرم من شيء من هذا أو من كثير من هذا فإنه لا يوفق لهذا. عند الفتن تراه أول من يتصدر لها ويتبناها ويسعى إليها وإلى غير ذلك. فنحب للناس أن يكونوا مدركين للأمور وأن يأتوا الأمور من أبوابها على حسب ما جاءت بذلك الشريعة. ولقد قل علماء السنة وعلماء الحديث في أوساط الأمة، فقد تجد علماء يحملون البدعة وعلماء يحملون الفتن وعلماء يهيجون للثورات والانقلابات إلى غير ذلك من الفتن، ولكن قل أن تجد عالما يحمل الكتاب والسنة على ما كان عليه سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان. لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا، لا يريد مالهم ولا جاههم ولا ثناءهم، وإنما يريد منهم أن يصلحوا ما بينهم وبين الله. هذا الصنف من العلماء هو الذي ينبغي أن يحرص الناس على الرجوع إليه والتلقي عنه والاستفادة من علمه وقبول نصائحه وتوجيهاته. ولهذا قال من قال من علماء السنة والحديث عندما سئل ممن نأخذ العلم الشرعي، قال يؤخذ العلم الشرعي ممن صح معتقده وسلم منهجه وحسن مقصده. هذه ثلاث. فإذا كان العالم وراء دنيا فهذا لا يفرح بعلمه، إذا كان يلهث وراء المال وراء الجاه وراء الشهرة إلى غير ذلك من الآفات والأمراض فلا يفرح بعلمه. إذا كان العالم ليس مقتنعا بالسير على ما في كتاب الله وسنة رسوله وعلى ما عليه السلف ومن تبعهم بإحسان، هذا أيضا يؤدي إلى وقوع في انحرافات وضلالات وبدع. فيا معشر المسلمين، عظموا ما عظم الله واحترموا ما دعا الله إلى إكرامه واحترامه، ألا وهو العلم الشرعي ومن حمله ومن دعا إليه. وأعينوا على الخير ما وجدتم إلى ذلك سبيلا، كونوا أعوانا على الخير وعلى استتباب الخير وعلى التعاون على البر والتقوى. هذا أنفع لنا جميعا، فاحذروا التعاون على الشر والتعاون على الفتن، احذروا هذا. فقد رأيتم ماذا صنعت الفتن بمن تعاونوا على إقامتها وعلى نشرها. فكونوا من الفقهاء المهتدين ومن العارفين الموفقين الذين بحمد الله أخذوا حظا من المعرفة الصحيحة ومن الإدراك السديد ومن الفقه الرشيد. أسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يفقهنا جميعا في الدين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما نزداد به خيرا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم سهل لنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم خذ بأيدينا إلى كل خير، نعوذ بك أن نضل وأن نضل، ونعوذ بك أن نظلم وأن نظلم. اللهم إنا نسألك أن تزيدنا هدى وتقى، وأن توفقنا إلى كل خير، وأن تدفع عنا كل ضير. أقم الصلاة.